شروره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى أن كنا وصلنا. قال الإمام المصنف ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء. رواية الأبناء عن الآباء، بعض النسخ مكتوب فيها خطأ عن رواية الآباء عن الأبناء. ومن قبل مضى هذا رواية الأبناء عن الآباء، أي الابن يروي عن الأبي، وهذا ليس ببعيد وليس بغريب، لكن اعتناء المحدثين رحمة الله عليهم لأجل أن هذا النوع من الرواية يعطي الإسناد قوة، لأن الابن أعرف بحديث أبيه أكثر من غيره، ولذلك يعتنون بذكر هذا النوع من الروايات. ثانيا، قد يكون هناك بالعكس، الابن لم يكن لقي أباه مثل ما يقولون عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه ابن، فإذا روى عن أبيه فلا يذهب الظن أنه لا يكون سمعا، فهناك بعض الأبناء لم يسمعوا عن أبيهم، فيكون الاعتناء بذكرهم حتى لا يغتر فيصحح الرواية وهو ليس بمتصل أو وهي ليس بمتصلة. يقول: ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان، يعني إذا كان فلان ابن فلان ابن فلان روى عن أبيه عن جده، عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، فهذا أمر واضح، اسمه وأسماءه معروفين. لكن إذا كان فلان عن أبيه عن جده بدون ذكر أبيه، فهنا يتحنى القارئ ليعرف من هو الأب ومن هو الجد. لكن إذا كان منصوبا فقد يكون الأمر أهون وأسهل. ويقول: هو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد، يعني رواية فلان عن أبيه عن جده، نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا عمرو عن أبيه عن جده لو كان فهذا أغرق في الإهمال وعدم المعرفة، لكن ما دام ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصار فيه شيء من السهولة في معرفة أبيه، لكن بقي علينا إهمال وإبهام جده من هو. لو كان نصف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده كان أسهل. ولذلك يقول: أهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، أو الأب والجد كلهم لم يكونوا سموا، مثل حمر عن أبيه عن جده، فلا نعرف من هو أبوه ومن هو جده. وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة. الصوت ليش وقت حلقة كمان اليوم فيه شيء يعني. زيد 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 عليه ما يفهم.
لا بطارية يمكن ضعيفة.
سلك شكله
سلك. رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جيادة. وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن هو عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جد من؟ عن جد نفسه أم جد عمرو؟ عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه عن جده جد عمرو أم جد شعيب؟ هنا جاء في بعض الأسانيد فيه بعضهم يروي عن جد نفسه وبعضهم يروي عن جد أبيه، عن جد نفسه أو يكون عن جد أبيه. وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاق ذلك. بعضهم قال إن المقصود منه عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب
عن جده شعيب عن جده عبد الله بن عباس، هذا هو الصحيح. بعضهم قال لا، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو محمد، يعني كأنه عن أبيه عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون مرسلا. لكن إذا كان شعيب يروي عن جده وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب لقي جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث أو إسناد متصلا صحيحا. ونحو بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده، بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري. وطلحة ابن مسرف عن أبيه، وجده عمرو بن طلحة ابن مسرف ابن عمرو بن كعب اليامي، ويقال كعب ابن كعب بين أمر، يعني عمرو بن كعب ابن كعب اليامي. فهنا هذا الضرب عن أبيه عن جده فيه روايات كثيرة، أو في أسانيدهم روايات كثيرة، اختلف العلماء في بعضهم أنه هو المقصود منه الجد أو جده نفسه، جد أبيه أم جد نفسه، لكن عمرو بن شعيب وبعض بن حكيم طلحة بن مسرف المقصود منه مسرف عن جده، شعيب عن جده، عمرو بن بعد بن حكيم حكيم عن جده، لكن في بعض الروايات المقصود من جد أبي. وقلنا لعلي أشرت إليكم أن هناك كتابا وحيدا فقط يوجد مطبوعا الآن اسمه من روى عن أبيه عن جده لقاسم بن كثر بغى، هو مطبوع وتنظرون فيه الروايات أو أسانيد مختلفة في رجوع الضمير إلى الراوي نفسه أم راوي أم إلى أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جد عمرو أم شعيب عن جده، هذا الاختلاف حاصل في بعض هذا النوع من الإسناد. ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له في بغداد في جامع المنصور حلقة للواضي والفتوى من عن أبيه في تسعة من آبائه نسبا، كلهم يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الصلاة أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النسابوري بقراءة إليه بها أي ببغداد، قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب التميمي الذي ذكر، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن عقينة ابن عبد الله التميمي من لفظه، قال سمعت أبي يقول كلهم يقولوا سمعت أبي يقول فآخر آبائهم، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، فالله تبارك وتعالى هو الحنان والمنان. وهذا كان بعض الأيام سئلته، فبعضهم شك أن الحنان ليس من اسم الله تبارك وتعالى من أسماء الله تبارك وتعالى، لكنه صح إن شاء الله بإسناد الصحيح، وهو عن أنس بن مالك قال كنت جالسا في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا والحاكم والطحاوي في مشكل الآثار كلهم بأسانيد إن شاء الله صحيحة. فبذلك يعني يظهر أنه عبد الحنان عبد المنان هذه تسمية صحيحة، والحنان صفة من صفات الله أو اسم صفة لله عز وجل. لكن هذا الحديث الذي ذكر هذا شيء طريف، يقول تسعة آباء على نسق واحد تسعة أشخاص كلهم يروي عن أبيه عن أبيه إلى أن يصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا إن دل فلا شك أنه يدل على أن أسرته أو بيته كان بيت علم، لأن كل واحد يأخذ عن أبيه فيدل على أن كل أب من هؤلاء الآباء لهم عناية بطلب العلم. وآخرهم أقينة بالنون هو السامع علي رضي الله عنه. حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمروي الشاح جهان أنا بالنظر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبو القاسم منصور بن محمد العلوية يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معالي، بعضه عوال وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. المعالي جمع معلات، والمعلات مصدر يعني العلو والشرف، ولا شك أن إذا كان أبي عن جدي فهذا فيه معنى الشرف، وهو أنه كل أب من هؤلاء الآباء وكل ابن من هؤلاء الأبناء طلبة علم، ولا شك أنه حصل لهم شرف. والعوالي قد يكون إسناد أقل من إسناد رجالا من إسناد آخر، ويسمى إسناد عالي وإسناد نازل. فهنا يقول حدثني أبي عن جدي من معالي الإسناد. الثاني رواية الابن عن أبيه عن جدي، رواية الابن عن أبيه عن جدي، عن أبيه دون الجدي، وذلك باب واسع، يعني عن أبيه فقط يروي، وهذا شيء كثير باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه معروف. أبو العشراء ابن مالك الدارمي عن أبيه حديثه معروف. أي حديث؟ هو ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي كلهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما معناه أنه ند البعير فجرح أحدهم في رجله فحبسه فقال ما إن هذه البعائم ما فعلت به هكذا ففعلوا به هكذا، وبهذا المعنى قريبا من هذا المعنى. على كل حال الرواية مشهورة، وقد اختلفوا فيه الأشهر أن أبو العشراء هو أسامة ابن مالك ابن قهتم، يعني أبو العشراء اسمه أسامة ابن مالك ابن قهتم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف قهتم هكذا، وقيل قهتم بالحاء أو قهتم إما بالحاء الذي هو بعد الواو والنون، أو قهتم الذي هو بعد الجيم وبين الجيم والقاف، قهتم بالحاء. وقيل هو طارد بن برز بتسكين الراي، وقيل بتحريكها، وقيل ابن بلز باللام بدل الراي، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك، لكنه جاء أبو العشراء أبيه، وهذا شيء كثير في الحقيقة كما قال، وهذا النوع ذلك باب واسع شيء كثير يعرفه. وإذا أردنا أن نعرف هذا الباب في أسهل شيء في أقرب كتاب إلينا، في أي كتاب نرجع أو إلى أي كتاب نرجع؟ المبهمات، كذلك من روى عن أخيه، أو المهملات عامة، من روى عن أبيه، كل هذا تجدون في آخر كتاب تقريب التهذيب قد بوب ابن حجر رحمه الله أبوابا لمثل هؤلاء. من روى عن أبيه عن جده فيقول أبوه جده فلان، أو يقول انظر ترجمته في كذا، مثل الكنى كنيته فلان انظر كذا، فله أبواب في هذا في تقريب التهذيب أقرب شيء يمكن أن ينظر الإنسان إليه. أنه السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، فحصل بينهما حمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي طبقته. اقرأ مرة ثانية تفهمون معنى هذا الذي يسمونه السابق واللاحق، هذا الذي يسمونه ما هو؟ من اشترك في الرواية عنه شخص، اشترك في الرواية عنه اثنان راويان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وهذا في الغالب يكون في الشخص في الشيخ المعمر الذي عمر طويلا، ويكون عمره قريبا من 80 90 100، إذا كان 100 أو 90 وما بين 100 هذا يسمونه معمر في الغالب. وأصحاب 100 لهم تراجم أيضا، بعضهم التقط من الكتب أنه مات في سنة في بعد 100 سنة من عمره، فيكون إذا جلس للتحديث في سنة 30 من عمره سمع منه أحد، ثم في آخر حياته يكون في 83 بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة يكون سمع منه شخص آخر. فهؤلاء الاثنان مع كون الأول قد يكون عمره 60 أو 70 سنة وسمع من هذا الشيخ في قبل 60 سنة وذاك سمع منه قبل بعد 60 سنة، فيكونان هؤلاء في طبقة واحدة بهذا المعنى بأنهما قد تتلمذا على شيخ واحد. ولماذا يعتنى بذكره وبالتقاط ذكرهم حتى يعرف أنه قد يكون الإنسان يرى أن الأول روى في سنة 40 وعمره كذا والثاني بعد 60 سنة، هذا بعيد أن يسمع منه، فلعله يبرأ فيه شك للانقطاع، فإذا عين هذا النوع فيذهب شكه الانقطاع. قال لا، هكذا وقعت الرواية، الأول المعمر سمع من هذا الشيخ في مبكر عمره، ثم جاء شخص آخر بعد 70 سنة من سماع هذا الشيخ المعمر الذي سمع منه من مبكر عمره، فيكون بين سماعهما قد يكون بين وفاتهما 50 سنة 60 سنة. قال هذا متقدم ومتأخر قد يكونان قد تتلمذا على شيخ واحد، في الغالب لا يكون مثل هذا، فلإذهاب ذن الانقطاع أرادوا أن يبينوا هذا الشيء. يقول من فوائد ذلك، أول شيء يريد الشيخ أن يقول رحمة الله عليه، قال من فوائد ذلك أي معرفة هذا النوع هو أن يشترك فيه رواية عن الشخص اثنان متقدم ومتأخر، هو الذي يسمونه السابق واللاحق، وابن الخطيب له كتاب في هذا قد ذكر السابقين واللاحقين. قال من فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ليس هذا هو المقصود الأول وهو تقرير حلاوة علو الإسناد، إنما لأن الشخص إذا كان، أنا قلت لكم أن الشيخ الحلالي رحمة الله عليه قد أدركته وكان سماعه من الشيخ وإجازته من الشيخ عبد الرحمن المبارك توري صاحب تحفة الأهوزي كان عندي دائما وأنا أطالع في حفظ من الحديث هذا الذي عاد جرت فيه يحفظه، وقد سمع منه مشايخ الرياض منهم الشيخ محمد بن أخذ الإجازة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وتوفي في سنة أظن كم 91 87 الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله على العالم الكبير. ثم لو آتاني الشيخ الإجازة فيكون هذا من باب السابق واللاحق قطعا، الشيخ آتاني قال نكتب لك، وأنا أقول لكم أنه آتاني إجازة شفاء، لكن الشعور الضعيف والصحيح فما ألحقت عليه بالكتابة، وأنا كنت سابق قرأت عليه كتب كثيرة إلى مصر سافرت إلى ريرمون ملوي والقاهرة وكذا، سبحان الله الشيخ راه لي وصل رحم الدعوة، يقول كان قبل 70 سنة كان دعاهم إلى التوحيد ثم سافرت معه إلى جهات أخرى أيضا، وفي الحج كنت آخذ معه الكتب وأقرأ عليه في السفر دائما في السيارة وفي النزول وفي الترحال، ولكن ما بقي لي إلا الإجازة الشفهية، وهذا إن شاء الله يجعل من باب مثال للسابق واللاحق إن شاء الله. لكن نقول ليس يعني هو حلاوة علو الإسناد فقط، إنما يكون فيه بيان إذهاب الشك من أن يكون المتأخر لم يكن سمع من الشيخ، لأنه ما دام تلميذه سمع منه قبل 60 سنة فكيف يأتي هذا وهذا قد سمع منه في أول عمره وهو عمر الشيخ 90، فقد بقي هذا التلميذ الثاني أيضا 70 سنة زائد، فيكون بين وفاته التلميذ الأول والتلميذ الثاني بون بعيد وفاصل طويل، ولذلك يكون الشك بأنه ربما يكون ما سمع إدعاء إدعان، فهذا التقرير أو للتقرير الاتصال بين الرواية أو بين الراويين والسماع من الشيخ يكون هذه الفائدة، يبينون لأجل هذا ويعينون ويؤلفون في هذا ويختم له كتاب، وليس علو الإسناد في القرب فقط. وقد أفاده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه السابق واللاحق. وهذا الكتاب ما أدري طبع ولا ما طبع، طبع من زمان بارك الله فيكم. هذا الكتاب استفيد منه ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الخفاف الخفاف النيسابوري. وبين وفاتيهما من؟ وفاتي التلميذ الأول والتلميذ الثاني 137 سنة، فيكون روى عنه البخاري محمد بن إسحاق السراج وروى عنه أبو الحسن. البخاري يكون سمع في أول أو في مقتبل رواية محمد بن إسحاق، والثاني أبو الحسن يكون جاء ولقيه في آخر عمره، والبخاري يكون توفي في 256، والثاني يكون توفي بين وفاتيهما 137 سنة، فيكون قد يكون يعني طال عمر التلميذ الثاني أيضا كثيرا حتى يحصل بين وفاتيهما هذا الفاصل الطويل من الزمن. وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات سنة 90 و300. وكذلك مالك الإمام مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا ابن مالك الإمام مالك يروي عن الزهري أو حدث عن الزهري الخطأ فيه عن الزهري أنا حدث عن الزهري وعنه عندكم نصفة عنه هو خطأ فيما ظهر لي أنا لقت هنا ادعى السماع من مالك والثوري والكبار وزعم أنه ابن 130 سنة وذلك بعد السنتين ومئتين. على كل حال هو هذا قال مالك إن أنس حدث عن الزهري وزكريا ابن دويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، إذ مات مالك بن أنس 9. لكن هنا الظاهر ليست المسألة مسألة التمثيل، في الحقيقة يظهر لي أنه توهم فيه ابن الصلاح في التمثيل. أولا أكمل هذا، يقول أن مالكا روى عن الزهري وزكريا ابن زويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة وأكثر، إذ مات مالك بن أنس سنة 99 و100 ومات الزهري سنة 24 و100. لقد حظي مالك بكثير من هذا النوع. كيف يكون مالك حدث عن الزهري وزكريا ابن دوري؟ كان المفروض أن يذكر الفاصل الزمني الطويل بين مالك وزكريا ابن دويد أو يأتي بمثال. الحقيقة يكون فيه مالك روى عن الزهري وزكريا ابن دويد يكون روى عن الزهري أيضا، وبين مالك بين وفاة مالك وبين زكريا يكون فاصلا طويل، فالمثال لا يصلح لأن مالك شيخ الزهري هنا في هذه الرواية يقول والصحيح فيه أنه مالك روى عن الزهري وليس أن الزهري روى عن مالك. وكان ينبغي أن يذكر وبين الفاصل الزمني الطويل بين مالك وبين زكريا ابن دويس إن كان زكريا يروي عن الزهري فيكون بين وفاتيهما، لأنه يقول وزكريا ابن دويس الكذب وبين وفاتيهما 137 سنة، أي بين زمن مالك وبين زكريا بين وفاة مالك وبين زكريا ابن دويس أو أكثر، إذ مات مالك في سنة 99 و100 ومات الزهري. بدل أن يقول مات الزهري كان ينبغي أن يقول مات زكريا ابن دويد سنة كذا وكذا حتى يكون المثال صحيح، لأنه الزهري يروي عنه اثنان، وبين الاثنين أي بين الراويين أحدهما متقدم والثاني متأخر، والذي يسمى السابق واللاحق. ليس أن الشيخ يكون تأخر وفاته بين وفاتي التلميذ والشيخ يكون فاتي الزمن الطويل، لا، إنما المقصود منه بين وفاتي التلميذين وليس بين وفاتي التلميذ والشيخ. هنا مثل لنا نعم
ليس الظاهر منهم روى عن الزهري والكندي روى عن مالك، وبين وفاة الزهري والكندي هذا 137
ما ذكر، وزكريا الكندي، وبين وفاتيهما وفاة لأن مالك رحمه الله سنة 9 والزهري مات سنة 24 و100. والكندي متى مات؟
غير مذكور وفاة مالك.
وهذا الذي نقول، لكن الذي يظهر أنه ليس هو حدث عنه الزهري وزكريا ابن دويد، حدث عن الزهري وزكريا ابن دويد، أيضا الكندي روى عن الزهري، هذا هو الصحيح في هذا الكتاب. على كل حال هذا التمثيل فيما يظهر ليس بواضح، هذا ما قرر معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، ويكون شيخ وتلميذهما بين وفاتيهما فاصل الزمن الطويل. نعم. على كل حال فهذا السابق اللاحق، وهذا عدده قليل جدا، ترون انه ليس لم يجدوا شيئا كثيرا في هذا، ولكن انما ذكروا هذا لاذهاب الشك من ان الثاني لم يكن سمع، او الاول لم يكن سمع من الثاني، لان يقال مثل هذا المقارنه موجوده كثيره، يقول انه فلان سمع منه فلان، فيستبعد ان يكون سمع منه فلان إلا بعد التحقق من السن وطول السن وغيره، فهذا النوع من الشك قد يطرى في سماع أحدهما من الشيخ، إما المتقدم يشك سماعه منه أو المتأخر، لكنه إذا قيل أو إذا حقق أن الرواية وقعت هكذا بين المتقدم والمتأخر، ويذهب الشك الانقطاع وعدم السماع. النوع 47 معرفة من لم يروي، هنا في الحقيقة ذكر الخطيب في سابق اللاحق النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، حدث عن حماد بن أبي سليمان، هذا معروف ضرب معروف، وحدث ويحيى بن حاشم الشمسار، وبين وفاتهما وحدث عنه يحيى بن حاشم الشمسار، وبين وفاتيهما 105 سنين، وحدث عن حبان ابن الثغلب، وبين وفاته ووفاة السمسار نحو 84 سنة، وعنه شعبة، وبين وفاته وبين السمسار 65 سنة، وحدث عنه الثوري، وبين وفاته ووفاة السمسار 64 سنة. أمثلة ذكروها، على كل حال الذي يريد أن يمثل لنا يتجدون أمثلة كثيرة هناك في السابق والله في الكتاب الكثير. أنه 47 معرفة من لم يروي عنه إلا واحد، ماذا كان ما فائدته معرفته من لم يروي عنه إلا واحد، إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنه. أما الصحابة فلو لم يروي عنه إلا واحد فلا ينظر في أمر الصحابي ولا أمر الراوي إذا كان ثقة، لكن التابعي إذا روى، والتابعين فمن بعدهم، إذا كان التابعي ومن بعدهم إذا تفرد عنه شخص واحد ماذا يسمى في المصطلح؟
مجهول.
يعني لو كان مشهورا في الطلب والاستفادة والتحديث لكان يروي عنه، لكن كثيرون 2 3 4 5 وأكثر، ولذلك معرفة هذا النوع مفيد جدا، خاصة في معرفة توثيق الرجال أو درجاتهم من الجهالة وعدم الجهالة. فإذا كان الراوي عن الصحابي واحد لا يضر تفرد الراوي عن الصحابي مطلقا ولا يقارنه مجهول، لكنه سبحان الله انفلت عن بعض عن كلام بعض، فإن القطان الفارسي رحمه الله سمى بعض الصحابة مجهولا أيضا لمعنى أنه لم يرنه إلا واحد، وجاء في خطأ بعض استدل قال ابن أبي حاتم أيضا يسمي الصحابية مجهولا، إذا كان يسمي الصحابية مجهولا فهو خطأ منه، ظنه غير الصحابي وتفرد عنه واحد، هذا هو الصحيح في تأويل كلام ابن أبي حاتم، ظنه غير الصحابي وتفرد عنه واحد فيحكم عليه بالمجهول، لأنه من تفرد عنه واحد يحكم عليه بأنه مجهول، فهنا لا يضر إن شاء الله تفرد الراوي عن الصحابي، بحيث لا يكون إلا له راو واحد فقط. أما التابعين ومن بعدهم فإذا كان له راو واحد فيسمونه مجهول، وإذا كان راويان فيسمونه مستور أو مجهول العدالة، وإذا كان مشهورا في الإفادة والتهذيب والضرب أيضا فكان يؤخذ منه أو يأخذ منه ناس كثيرون فمن بعده. فلذلك هذا الباب مهم لمعرفة المجاهيل من غير المجاهيل. فائدة معرفة من لم يروي عنه إلا واحد أنه يعرف منه المجهول من غير المجهول، ولمسلم فيه كتاب لم أره. يقول ابن الصلاح رحمه الله والسماع قد يفيد لابد أن يكون ذكر وهو ثقة فسمع أن له كتابا. وهذا الكتاب طبع في أول مرة في الهند أذكره أو أظن قبل 80 سنة من الممكن، لأن النسخة القديمة بخط الحجري بخط اليد الذي كان يطبعون على الحجر مع كتاب الإشارات للمهمات الإشارات في المبهمات للنووي طبع هذا الكتاب معه منذ أكثر من 80 سنة. ما أدري هل طبع طبعة ثانية لم تر باسم الفحدان هكذا لمسلم باسم الفحدان الوحدان من لم يروا عن الله يعني الوحدان الذي لم يروي عنهم إلا واحد طبع هذا الكتاب وهو موجود. ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش هو في كتابه الحاكم أبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث هارم ابن خنبش يعني هو اسمه وهب أو هارم لكن أبوه اسمه خنبش هو رواية داود الأودي عن الشعبي وذلك خطأ يعني تسميته هارما هذا خطأ. يقول رواية داود الأودي عن الشعبي وذلك خطأ صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. الشعبي هو عامر بن شرايل ابن عادة لم يروي عنه غير الشعبي وكذلك عامر بن شعب وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري. أما العروة بن شعب مضرس له حديث مشهور هو أنه جاء رجل مو هو الذي جاء جئت من جبل الطيب فما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت ودعوت وقد أحرمت في